بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في الأسبوع الماضي تحدثنا حول الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. طبعا هذا الآية الكريمة ظاهرها أن أكثر أذية كانوا يقدمون إلى موسى عليه السلام بالقول، ولذلك يقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان الإيذاء من مغولة الغول، وكان عند الله وجيها. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فعلى ذلك أكثر ما يكون في الآيتين إشارة إلى الإيذاء بالقول، والإيذاء بالقول له باء طويل وموارد كثيرة. والله تبارك وتعالى قال في بادئ الأمر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني لا تؤذوا رسول الله بكلامكم بل قولوا قولا سديدا. فكذلك أن ما ورد من رسول الله كثير من إيذاء المشركين لرسول الله، بل إيذاء المؤمنين لرسول الله للأسف. يعني عندما يقول يا أيها الذين آمنوا ليس المراد هؤلاء الذين آمنوا بكمال الإيمان، ضعاف الإيمان كذلك من الذين آمنوا، وكانوا أحيانا يؤذون رسول الله ببعض طلباتهم كغائص عن حضور في الحرب والجهاد وأمثال ذلك. آيات التي هناك شكوى عن الناس أن في الصيف وفي الشتاء كانوا يمتنعون عن الذهاب إلى الجهاد في الصيف للحرارة، أو إن بيوتنا عورة وما هي معورة. الله تبارك وتعالى يقول من إيذاء رسول الله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول له أذن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكلامهم كان استهزاء لرسول الله وإيذاء لرسول الله، وهو كان يعرف هذا الآن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا نحن مستهزئون. يقول إن بيوتنا العورة وما هي بعورة أي يريدون إلا فرارا. بعدما كانوا يرجعون المؤمنين من الجهاد كانوا يقولون نحن كنا نشتاق أن نأتي. وآيات كثيرة في القرآن وردت أن الله تبارك يذكرهم بأقوال الذي كانوا يقدمون إلى رسول الله إيذاء لرسول الله، أن بقصد الإيذاء أو لم يكن بأصل إذا، ولكن مع ذلك إن كان فيه خلاف الواقع والمبالغة والإطراء الباطل، ولكن في مقام القلب ليس لم يكونوا بهذه الدرجة نوع من الإذاء. على كل حال كان إذاء لهم. ويقول اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أولا الدعوة بالتقوى، تقوى عبارة عن حالة قائمة على النفس يدعو إلى الخير ويمنع من كل شر، يعني معنى واسع. ولذلك اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سعة في جميع مجالات الحياة، مناحي الحياة الإنسانية، وكذلك إلى يوم الموت. اتقوا الله حق تقاته. كثير من الناس عندهم تقوى من المال، لا يأكلون مال الحرام، ولكن لا يوالون بالعرض، يغتابون الآخرين أن فلان كذا فلان كذا، هذا ليس تقوى. أو يتقون من هذا وذاك، ولكن لا يتقون من إيذاء الناس بالاستهزاء، يلحقون الآخرين باستهزاء شخص في الجامع، وأحيانا هو كذلك يضحك ولكن في قلبه متأذي، مجبور أن يضحك كالآخرين ولن يتأذى في ذلك. وكم من المعاصي نرتكبها ولا نعرف أنها معصية، ولذلك المعاصي التي نحن غافل عنها ونعتبرها أمورا سهلة أشد من المعاصي التي نعرفها. إذا نحن ما صلينا صلاة الصبح بغينا على النوم نتأسه كثيرا، ولكن كثير منها نمر عنها مرور الكرام من دون أن نعرف، وهذا حقوق الناس، كثير منها حقوق الناس ولا نبالي. ولذلك التقوى الحقيقي الجامع عبارة أن يكون الإنسان من جميع أنحائه هناك حاجز عن الحرام وحاجز عن ترك الواجب كذلك. ولذلك هنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ثم يقول وقولوا قولا سديدا. بالنسبة للسديد، أن صاحب الميزان رضوان الله عليه يقول السديد من السداد وهو الإصابة، في دعاء كذلك أجل رميتهم سدد رميتهم، سديد بمعنى إيصال، ويقول الإصابة والرشاد. فالسديد من القول ما يجتمع فيه مطابقة الواقع وعدم كونه لغوا أو ذا فائدة غير مشروعة كالنميمة وغير ذلك، فعلى المؤمن أن يختبر الصدق ما يتكلم وأن لا يكون لغوا أو يفسد به إصلاح. أولا كلامه يكون واقع لا يكون كذبا، وثانيا ذا فائدة لا يكون لغوا بلا فائدة، يأخذ وقت الآخرين ووقت نفسه. وكذلك إذا كان فائدة قد يكون في الكلام فائدة ولكن فائدة محرمة، إنما يقول كلاما يفضح الآخر، يمكن هذا سببا ليفتح له مجال لشغل أو عمل أو كذا، ولكن هذا حرام. ولذلك أشار إلى نقاط ثلاثة: أولا يجتمع في مطابقة الواقع، ثانيا وعدم كونه لغوا، وثالثا ذا فائدة غير مشروعة كالنميمة وغير ذلك، فعلى المؤمن أن يختبر الصدق ما يتكلم به وأن لا يكون لغوا أو يفسد به إصلاح. قد لا يجوز قول الصدق، يعني لا يجب، يعني يحرم الكذب، ولكن لا يجب قول الصدق، أن لا يتكلم الإنسان، يسكن عن كثير من الأمور. في أمثل يقول القول السديد من مادة السد، أي المحكم المنيع الذي لا يعتريه الخلل والموافق للحق والواقع، ويعني القول الذي يقف كالسد المنيع، السدود التي يجعلون على الماء لترغي الماء، منيع أمام أمواج الفساد والباطل. وإذا ما فسره بعض المفسرين بالصواب والبعض الآخر بكونه خالصا من الكذب واللغو وخاليا منه أو تصاب الظاهر، نعم، والباطن ووحدتهما أو الصلاح والرشاد وأمثال ذلك، فإنها في الواقع تفاسير ترجع إلى المعنى الجامع أعلى، كأنه يعجبه أو يرى أن السد بمعنى هذا السديد من السد لا من السداد. وصاحب الميزان رضوان الله عليه يرى أنه بمعنى الإصابة والرشاد. على كل حال المهم أنه قول سديد، القول الصالح وقول الصحيح، قول الذي لا يضر أحدا ونافع وليس لغوا وليس خلافا للواقع. هذا بالنسبة لهذا الأمر. ثم بعد يصلح لكم أعمالكم، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. القول يعني التقوى، أولا يأمر بالتقوى، الإنسان الذي اتقى أصلح باطنه بالتقوى، ملكة التقوى قامت على قلبه، عند ذلك قوله يكون قولا صحيحا وسديدا. وإذا كان قوله سديد، الإنسان الذي يتقيد أن لا يقول كذبا ولا يقول شيئا يضر الآخرين ولا يكون أي حرام من كلام، أعماله كذلك تصبح صالحة. يعني هناك نوع من الترتب بين العمل والقول والقلب، يبدأ من الإصلاح يبدأ من القلب ثم يأتي إلى اللسان ثم يأتي إلى سائر الأعمال. ولذلك قولوا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك الله تبارك وتعالى يصلح أعمالنا، يعني الإنسان يكون عنده وقاية فيصلح أعماله، وكأن قول الله تعالى يصلح لكم أعمالكم يعني قولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم، لأن الله يصلح أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم، كذلك غفران الذنوب، يمكن المراد من غفران الذنوب في الآخرة، يمكن في الآخرة والدنيا. الإنسان الذي يتقيد بالتقوى وكلامه كلام سديد بعد ذلك، هو إذا كان مرتكبا للذنوب يترك الذنوب، يتبدل من الإنسان المسيء إلى الإنسان المحسن، فهذا أصلها أموره وغفر، يعني ستر ذنوبه بعد ذلك، كان مذنبا فخرج من كونه مذنبا إلى كان مطيعا لله تبارك وتعالى. هذا من الممكنات، كما أن في القرآن يقول مثلا إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ليس فقط في الآخرة أن الحسنات يذهبن السيئات، في الدنيا كذلك. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى ويصلح قلبه يتبدل سيئاته إلى الحسنات، كان قبل ذلك لا يبالي بالغيبة والمكر والخديعة والفساد، الآن يصير إنسانا صالحا لا يتكلم إلا ما فيه خير ولا يهين الآخرين ويقوم بواجباته ولا ويترك كل المحرمات. ففي هذه الدنيا كذلك يتبدل. أو قول الله تبارك وتعالى أولئك، يقول في آية أخرى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من كان تاب إلى الله وآمن وعمل صالحا الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته إلى الحسنات. في هذه الدنيا كل سيئات الأخلاق والتعامل مع الآخرين فساد كلها ينقلب، كما ترى أن بعض الشباب أهل الفساد أهل جميع الأمور، ولكن في قضية ما ينقلبون إلى رجل صالح مؤمن متقي، كل أخلاقه أعماله كلها يسير جيدا. ومثاله هذا هرقل بن يزيد الرياحي رضوان الله عليه، كان يعمل عمل فساد كان تحت سيطرة الباطل، راكدا إلى عمر سعد ويزيد، بعد ذلك أصبح إنسانا مجاهدا ومتفانيا في الله تبارك وتعالى، متفانيا في سبيل الحسين عليه السلام، فاستشهد وصار من أعلى الشهداء. فعلى ذلك يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، ويغفر لكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. في آية أخرى ولكن فيما نحن فيه، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم رهين أن يكون الإنسان مطيعا لله ولرسوله، ولأن الله غير منتفئ بأعمالنا، إنما تعود ريع ومنافع أعمالنا إلى أنفسنا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة الجنة المأوى والورود إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا أمر مهم. بالنسبة للأعضاء، القول في هذه الآية المباركة يشير، وفي عدة من الآيات يقولون أن القول مركز أحسن الأعمال وأفسد الأعمال، ولذلك ذكر هنا من بعض العرفاء ذكروا للكلام للسان أمورا، وكان أحاديث في هذا الأمر قبل ذلك أغرب بعض الأحاديث، أن بالنسبة إلى اللسان جاء حديث إن اللسان أكثر أعضاء معصية، حتى يأتي إلى قول رسول الله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ترتيب هذه الآية المباركة، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. في حديث عن إمام السجاد عليه السلام: إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جواره وعلى جوارحه فيقول: كيف أنتم؟ كيف أصبحتم؟ فيقول: بخير إن تركتنا. ويقول: الله الله فينا. ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب بك ونعاقب بك. هذا تمثيل للواقع، يعني كل أعضائنا أكثر البلايا أو جل البلايا التي يأتي على أعضائنا وعلى أجسادنا من خلال اللسان. فعلى ذلك اللسان أخطر شيء وأقبح شيء يسون مبتلى الإنسان به. كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا المنبر قط إلا تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طبعا لأن هذا مبالغة في القول، كل دائما يقول هكذا لو كان بهذا الشكل لكان معروفا، ولكن لعل رسول الله كان كثيرا ما يتردد هذه الآية المباركة مخاطبا للناس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا طبعا من الأمور التي قياساتها معها، من كان يطع الله ورسوله يصل إلى فوز في الدنيا وفوز بالآخرة وكل منافع له. كما أن غزالي ذكر في إحياء العلوم 20 كبيرة يسر من اللسان، ومنها قال: الكذب والغيبة والنميمة، النفاق في الكلام أي كون الإنسان ذا لسانين ووجهين، المدح في غير موضعه، دذاء الكلام، الغناء والأشعار غير مرضية، الإفراط في المزاح، مزاح قد يكون لا يجوز إفراطه من المعاصي الكبيرة لأن كثيرا من الأمزح مشتمل على أعراض الآخرين وهذا عيب كبير، بعض الناس يضحكون الآخر يسمون إرض كذا، أنت في سيارة جلست عند فلان امرأة اخترت مكان النساء، هل تعبير تعبير غير صحيح وخلاف، خصوصا إذا كان نعرف هذا الشخص وهذا إنسان محترم زوجته محترمة، فهذا التعابير لابد أن نحفظ لساننا عنه نستجير بالله. وقد يسر من البعض ولا يتوجهون إن هذا من المحرمات ونوع من التعدي إلى إرض الآخرين على كل حال. نعم، والإفراط في المزاح، السخرية والاستهزاء، إفشاء أسرار الآخرين، الوعد الكاذب، اللعن في غير موضعه، كثيرا ما نحن نلعن الآخرين، كم عمل أمل ظلما علينا لعنة الله عليه بينما هو لا يستحق اللعن. نعم كان الخلاف ولكن لا نلعنه، فهذا اللعن في غير موضعه. أو كذلك الآن الرمي بالزنا أو أن فلان ابن حرام، كل إنسان ارتكب جريمة أو كان إنسانا فاسدا نقول هذا ابن حرام، هذا ليس ابن حرام. لا ملازمة بين الفساد وبين كون الإنسان ابن حرام. الذي كان قطعا هو لم يكن ابن حرام كان أفسد الناس وأشد الناس خلافا، وهو أبي لهب. أبي لهب تبت يد أبي لهب وتب، ولكن قطعا كان هو ابن حلال لأنه ابن عبد المطلب عليه السلام ولي الله. فعلى ذلك لا ينبغي إذا رأينا إنسان يسرق يعمل فساد أن نتهمه ونقول ابن حرام. نعم هو فاسد في هذا العمل، كاذب، متغلب في المعاملة، يؤذي الآخرين، ولكن ابن حرام من أين نعرف؟ هذا خلاف وهذا نوع من الغزف، ولعل يسي بذلك حد الغزف، لأن الغزف لا يجوز لأي إنسان إن أي مسلم غزفه بزنا واللواط وما شابه ذلك. على كل حال هنا كذلك اللعن في غير موضعه، التخاصم والتنازع، الجدال والمراء، في باب المراء ونحن طلبة كثيرا ما نبحث أحيانا نصل بحثنا إلى المراء، والمراء حرام حتى يكون الحق. البحث في أمور الباطل، الثرثرة، الثرثرة الظاهر يعني من يتكلم هكذا من دون قيد وشرط، ولعل أبناء العرب يعرفون معنى الثرثرة أحسن مني على كل. والثرثرة وكذلك البحث في الأمور التي لا تعني الإنسان، لا يتعلق ويتدخل في أمور الآخرين ويبحث عنه. وصف مجالس الشراب والقمار والمعصية، السؤال عن المسائل الخارجة عن إدراك الإنسان والبحث فيها. بعض المسائل كما يقول هذا غزالي كذلك بعض المباحث لا ينبغي أن ندخل فيه لأننا لسنا متعمقين في ذلك، وسبب للإنحراف ما ورد من الروايات في بحث القضاء والقدر ناهي عن هذا الأمر، لأنه من ليس له استعداد في الفيك إلى بحث عن القضاء والقدر يصير إلى أحيانا إلى خلاف الواقع، أو لا سمح الله بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى يصير عنده حالة الشك. نعم، التصنع والتكلف في الكلام، الإنسان براحته يتكلم، يتصنع في الكلام ويتكلف في الكلام، وأحيانا للتزلف للآخرين. وصاحب الأمثل كذلك ذكر 10 من هذه الصفات، زاد على ما قاله الغزالي، قال الاتهام، شهادة الزور، إشاعة الفحشاء، نشر الإشاعات التي لا أساس لها. والآن كم من إشاعات يأتي إلى موبايل مباشرة ينشر للآخرين بينما لا أساس لها، إشاعة الباطل باطل، حتى إشاعة الحق ليس دائما صحيح، يعني إشاعة سر الآخرين أو إشاعة فساد الآخرين. شخص من الأشخاص سرق الأموال لا يجوز غيبته إلا المسروق عنه هو مظلوم يجوز له، وللآخرين لا يجوز. شرب الخمر، نقول في الموبايل نذكر أنه شرب الخمر. مضافا إلى ذلك كثيرا ما ينشر من موبايلات ومن كذا، أحيانا يأخذون قسم من كلام شخص ويقطعون قبله وبعده، ويصير دليل على كفره وعلى شركه، بينما إذا رأيت أولها وآخرها هذه معناه خلاف ما يظهر من قسم من الأمور، فهذا إيذاء وإهانة للآخرين وظلم كبير. نعم، ونشر إشاعات التي لا أساس لها، مدح الإنسان نفسه، أنا كذا وأنا كذا، الإصرار في غير محله، الغلظة والخشونة في الكلام، الأذى باللسان، ذم من لا يستحق الذم، وكفران النعمة، وكفران نعمة اللسان، كفران نعمة اللسان، استعمال اللسان في غير ما جعله الله له هذا كفران للنعمة. والإعلام الباطل، الشيء الذي لا ينبغي تره من الآخرين يعلمه في فضائيات أو غير الفضائيات أو يقولوا عند الناس. على كل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يغي لسانهم عن الكذب والخلاف وأي معصية، ويهدينا إلى صراط السبيل وإلى سديد القول بفضله ومنه، إنه حميد مجيد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.